عز إيماني لفظي قرآني عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضمي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب
ربي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بصلاتك طبيعة الوجود فقصت نظرة إلى ربنا يوم القيامة نظرة أما بعد أيها الأخوة الأحباب الكرام نعيش هذه الليلة المباركة في هذا العهد المبارك وأرجو الله أن يعين لكم جميعا في السكر في الدنيا والآخرة والكل بلا استثناء يعيش هذه اللحظة الطيبة ومعنى ملائكة الرحمن تحفونا لأن هذا مجلس علم إن شاء الله صدمة المجلس علم إن شاء الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال جمهور العلماء لأن صوت داعي عالم يقول قال الله ورسوله لابد أن تصمت إن شاء الله الصمت إن شاء الله يا أخوة الأحباب إن استمع إلى هذا العلم الفاضل الذي تعلمنا منه الكثير وأدعو الله العلي العظيم أن يجعل هذا العلم وهذا القرآن في شحمه ولحمه وعصبه ودمه مع فضيلة الشيخ مشهد ويجب أن يقف الأحباب أن تنصت جيدا لهذا العلم وأدعو الله العلي العظيم أن يسطره في الدنيا والآخرة فكثير ما تعلمنا منه وكثير ما صعد أرجاء الأرض من مشارقها إلى مغاربها ليقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم دعاء والله العظيم يا أحباب أعظم دعاء لأي داعية إلا تدعي الدعاء الذي يدعي ربنا للصورة الدنيا والآخرة والآن مع فضيلة الشيخ فليتفضل وأدعو الله أن يبارك لك في كل خطوة تحصل من الشيخ الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك خبيرا، ونحمد الله تعالى أن من علينا فكمل فينا شرعته وأتم لنا نعمته وارتضى لنا الإسلام به. ومن كمال هذا الدين أن الله عز وجل لم يدع شاردة ولا واردة في حياتنا إلا بيننا كأحسن ما يكون البيان. قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه. فنحن أمام حق وأمام وحي وأمام دين ارتضاه رب العباد لعباده، فهو المدبر وهو الخالق وهو القدير وهو العليم، ما وضع أمر إلا بحكمته ولا بين أمر إلا بناء على علمه. إخوة الإيمان، ومن بين ما بين هذا الأمر الذي نحن الآن بصدده، نحن الآن بصدد عقد زواج أو عقد نكاح، والعقود في الإسلام لها شروط ولها أركان ولها ضوابط لا بد أن يعلمها المسلم. فما من زوج في الإسلام يتزوج إلا ويعقد يقول زوجني على كتاب الله وسنة رسوله. فكلنا نجعل الكتاب والسنة شرط النكاح. فكم من المتزوجين عرف الكتاب والسنة في أمر الزواج؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وتعلم أحكام النكاح فرض كفاية على الأمة، فرض عين على كل من تلبس بالزواج. أحكام الزواج والطلاق فرض كفاية على عموم الأمة، يكفي من الأمة فيها تحفظ هذا العلم للأجيال التالية، لكنه فرض عين على كل من تلبس بالزواج، من خطب، من عقد، من نكح، من دخل، على أي أساس يبني حياته، على أي شرع يبني حياته الزوجية. إن كان جاهلا بأحكام الكتاب والسنة في أمر الزواج فعلى أي أمر يبني حياته الزوجية؟ على العرف، على ما يبنيه عليه العقل، على ما اعتاده من حال الخلق؟ هذه من البلايا وما احتدمت الأمور في البيوت وما دبت الصراعات إلا يوم أن ضاع بين الناس أحكام الله في الزواج وأحكام الله في الطلاق. يا إخواني، الإنسان معدن، أمر الزواج كان من أيسر الأمور في حياة السلف وجعلناه نحن الآن من أعقد الأمور، حتى صار الشاب المقبل على الزواج يخرج من محنة لمحنة ومن ظلمة لظلمة، حتى صار أمر الزواج ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج الشاب يده لم يكن يراها، على أي أمر يقوى؟ على أمر ظهور لا طاقة للشباب بها، أم على أمر عفش لا حاجة للأزواج بها؟ كم
أنه أناس نظروا في بيوتهم ألوانا من العفش ما استخدموها، والأمة هي مثل هذه الأموال، بل كم منا استدان من أجل جمع هذه الأمور التي لا حاجة له بها الآن. يا إخواني لازم أن نعلم حياتنا غلبت عن الوحي، فصرنا مع القليل نتوب ومع الكثير نتوب، وكما عبر القرآن الكريم قال تعالى بل كذبوا بالحق. كل من أعرض عن الوحي هذا حاله، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، تعبير رباني دقيق، فهم في أمر مريض. قال أهل العلم الأمر المريض كالأرض الطينية إذا نزل عليها الماء فصارت سفخة وحلة لا يقوى العبد فيها على سير، ولا يقوى العبد فيها على جبل، ولا يقوى العبد فيها على وقوف، ولا يقوى العبد فيها على قعود، ولا يقوى العبد فيها على نوم. فأي وضع له يستقر عليه، هذا ما ضيع الناس وجعلنا في بيوتنا نعاني، وبغير الزواج نعاني. فالشاب يعاني من العزلة، والمتزوج يعاني من الزواج، وصلنا كما عبر ربنا في أمر المريض. العلاج أن ننفذ هذه الشروط، زوجني على كتاب الله. فكيف نشترط الزواج على كتاب الله وسنة رسول الله ونحن نجهل كتاب الله وسنة رسول الله في أمر الزواج؟ إخواني لابد أن نعلم، فالزواج في الإسلام ليس مجرد متعة تقدر، إنما شرع الزواج لأهداف أسمى، لغايات أعلى. شرع الزواج أولا لنعمل الفطرة، فللرجل عند المرأة حاجة، وللمرأة عند الرجل حاجة. فرب العباد وضع لنا من التشريع ما يضمن قضاء هذه الحاجة في الحلال الذي أحله، فسبحان من أحل الحلال وسبحان من حرم الحرام، حتى لا تختلط الأنساب ولا يضيع الأبناء. فلو ترك الأمر كما هو الحال الآن في بلاد الكفر لضاع الأبناء، بل لضاع الرجال ولضاع النساء، وهذا هو الواقع. الغرب الآن يتمنى نساؤهم أن يكون لهم الزواج الكبير، يتمنى نساء ذلك، يتمنى رجال ذلك ولا قرار. فالرجل لا يأمن جانب المرأة بحال، ولذلك لا يقدم على زواجها إلا بعد أن يجربها سنين، بل بعد أن ينجب منها أطفال ورجال وقبل بلوغ سن المشيب يفكر في الاقتران بها والزواج منها. هذا واقع غريب يحسون، لأن الرجل لا يأمن المرأة، والمرأة صارت سلعة تتلقف بين الرجال. في إحدى الرحلات هناك جاءت شابة أمريكية تبكي تقول أرجو أن أسلم، رغم نضارتها كما وصفت ورغم جمالها وشبابها. فلما سئلت عن السبب أجابت إجابة عجيبة، قالت منذ أن صرت امرأة وأنا تقاذفني الرجال، فالقانون عندنا تعطي المرأة الحق، إن عاشرت الرجل عاما بالحلال أو بالحرام وأثبتت ذلك لو تخلى عنها أو انفصل منها صار لها الحق في شطر ماله، نصف ماله، واعتبر هذا من حقوق المرأة التي يطالبها المسلمين الآن، يطالبوننا بأن نفعل أفعالهم ونجري على قوانينهم التي هلكوا بها ويردون اهلاكنا كما هلكوا. قالت فاذا بالواقع يشهد ان هذا لم يعد حقا للمرأة بل صار وبالا على المرأة. صار الرجل لا يقدم على الزواج من المرأة الحال، وان عاشرها لا يمكنها من نفسه عام، بل صار الرجل في كل عام في عيد عنده يسمونه عيد الهلوين او عيد شكر يغير فراشه وعفشه ويغير معه رفيقته. فاذا اقترن باخرى فمصيرها مصير الاولى. قالت فصرت بين رجال يتقاذفونني في حضن كل رجل الشهور او ايام، لا قرار ولا استقرار ولا اسرة ولا حياة ولا امان. حتى رأيت رجلا مسلما فألقيت عليه نفسي وعرضت عليه اشرف ما عندي فابى وقال ان الله حرم علينا الزنا. قلت يدي في يدك على الزواج، فقال لقد حرم الله على المسلم الزواج من الكافرة. فجئت اليوم لأعلن إسلامي حتى أنعم بحياة زوجية في كنف رجل مسلم يعرف للحياة الزوجية قدسيتها وحرمتها. لقد عشت حياتي الأولى مرولة بين رجال، وآن الأوان لأنقذ بإسلامي وديني. هذا واقع، هذا واقع يحياه الغرب الكافر. إخوة الإسلام، لقد من الله علينا بدين تنقذ فيه رجال وتنقذ فيه النساء وينقذ فيه الأطفال، أطفالهم ناس متشردين. فعز أن نجد أبا يحضن ولده صغيرا أو كبيرا، والأم إن حضنت فهي ذليلة ضعيفة لا طاقة لها بحمل وإنجاب وتربية وكسب وإنفاق. حمل الرجال والنساء عندنا تحمله المرأة وحدها هناك. هذا واقع مريع. ومهما أعطت الأم لأولادها فلم تعطي سن الطفولة الأولى، فإذا بلغ سن الرجال من له يربيه؟ والأم ضعيفة لا طاقة لها به. إن بلغ سن الحلم أو بلغ سن الضعيف كانت النتيجة أن الولد إذا بلغ ساح في الأرض لا يعرف له طريق ولا يعرف لأمه ولا لأبيه سبيل إلا مرة في العام يزورها في عيد من الأعياد. هذا واقع مليئ. شرد الأباء، شرد الأبناء، شرد النساء. ورب العباد يبين لنا أن الشريعة ضمن السلامة للجميع، حيث يقول تعالى بعد أن وضع الضوابط الحدود لكل طرف من الأطراف، يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك. وانظر لدقة التعبير الرباني، لا تضار. وأين عدلنا من عدل الحكم العدل؟ فإذا كان الإنسان بجهله جهول وحمله جهله على أن يكون دوما ظلوم، فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ إخوة الإيمان، لابد أن نعلم، لابد أن نعلم نحن أمام رب لا خبير بالخلق غيره، ولذا شرع لنا بناء على خبرته وعلى علمه. شرع لكم من الدين خبرة الدهر، ما وصى به نوح البشرية منذ عهدها الأول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوه اليه. اما شرائع غيره فهي طائرا عند جهور. كم عمر الانسان في الزمان؟ كم عمره؟ كم خبرتنا؟ اي متعلم متى تخرج حتى يؤذن له بالبحث في التشريع والشرائع؟ بعد ان يبلغ 20 من عمره كم خبرته؟ كم خبرته؟ بل كم عمره اساسا في السنة عاما؟ ربعها طفل لا عقل له ولا وعي ولا تكليف عليه. كم بقي من 60؟ 45 عام؟ ثلثها نوم لا حراك ولا حركة ولا تكليف ولا بحث. كم بقي من عمره؟ 30 عاما؟ كم يحصل فيها من الخبرة؟ فهل يصلح مثل هذا ان يشرع للناس؟ ثم انظر خبرته فيما وقع من احداث في حياة الناس وضع بناء عليها تشريع يصلح لمن؟ لمن يوافق حاله حال الاحداث التي وقعت. وهل ما يأتي من الزمان يأتي كحال الذي مضى من الزمان؟ الاجيال تتغير والمستقبل غير الماضي، فهل يوضع تشريع بني على ماضي لمستقبل يختلف عن هذا الماضي؟ فهل يصلح؟ واذا كانت النتيجة كل قوانين الارض التي وضعها الخلق ان انتقلت من جيل لجيل لغاها او محاها او عدلها او غيرها او بدلها، فكان الواقع كل تشريع وضعه الناس للناس ان جاء بعدهم جيل وضعوا تشريعهم في مزابل التاريخ. فمن يعلم الغيب والمستقبل؟ أإله مع الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. اذا ندرك نحن امام شرع وضعه العليم الخبير، وعلمه لحد له يعلم ما كان وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو افترضنا المستحيل وتحقق وكان لعلم الله على اي حال سيكون. ولهذا يقول تعالى على سبيل المثال الاصل: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، اي الى الدنيا ثانيه، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو افترضنا المستحيل وردوا، انظر الى علم العليم الحكيم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اانتم اعلم عن الله؟ والله ما اضل الدنيا الا يوم ان نزعنا حق التشريع من العليم الحكيم وجعلناه في ايدي الظلمة الجاهلين. اخوة الايمان، نحن امام وحي وامام حق لا حق في غيره، لا حق في غيره، هو الحق وما عداه باطل. ولذا بين تعالى فقال: وقل الحق من ربكم، في حق من غيره. وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فاذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. من كل شيء تزعمون ان فيه حق يخالف ما جاء من عند الحق، بل يصف ان كل ما جاء من عنده حق وما جاء الا بالحق، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. بل يتحدى جميع الخلق ان يكون لهم ادنى سبيل او طريق ليبلغوننا ولو اول طريق الحق. فيقول تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ الى، والى في اللغه الضائعيه تقول جئت من البيت الى العرس اذا وصلت اولا، فان اردت الدخول قلت جئت من البيت للعرس، فالى تعني الوصول، و واللام تعني الدخول. رب العباد يتحدانا بإله فيقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أن يبلغكم أو يوصلكم إلى أول طريق الحق. يتحدى الكل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. فلما أغنى لسان حال الناس عن لسان مقاله وخرجت ألسنتهم تولى الكريم الجواب عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق. مش إلى الحق. للحق. لآخر نقطة فيه. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله فما لكم كيف تحكمون. إذا ندرك نحن أمام حق نضع أيدينا في أيدي من نصاحبهم نقول على كتاب الله على الحق المنزل من عند الله على تشريع الله على أمر الله على هدي الله الذي لا هداية إلا من عنده. فمن يملك هداية غيره من يملك الهداية غيره الوسط منه. ولذا حصل وقصر الهداية عليه فجعل القرآن كل ما فيه هداية وجعله داعا إلى الهداية فلا تخرج منه من غير هداية. إذا نجح نحن أمام وحيد وأمام حق وأمام دين يلزمنا جميعا أن نعض عليه بالنواجذ. الشارع شبع من أجل الزواج من أجل المتعة. قلنا المتعة هدف ثانوي وليس أساسي لأن المسلم مطالب أن يأخذ وصره في الحياة مطالب أن يأخذه في الحياة ليس لمجرد القضاء وإن كان مجرد القضاء من دين الله إنما يقضي وصره في الحلال ليفرغ لله قلبه. فشرع الزواج لتتفرغ القلوب لرب الأرباب. ولذلك الآية التي سمعناها في صلاة في بداية العرس الأخ الكريم تلا مجموعة آيات من سورة النحل حقيقة استوقفتني وقفة عجيبة. الآيات بدأت بالحديث عن الأرزاق ومصادرها. والله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وصف مصادر النباتات. والآية التي بعدها الدواب والحيوانات وإن لكم في الأنعام العبرة. الآية في بعدها وصفت أشهى الرزق العسل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال مصادر نباتات حيوانات حشرات إلى المصادر. الآية التي بعدها تحدثنا عن الحياة قامت على ايه؟ على الارزاق. والله خلقكم ثم يتوفى ومنكم ما يرد الى اولاد. الآية التي بعدها حدثتنا على ان امر هذه الارزاق لله وحده ليست لنا ولا لسعينا وحده بل لاقداره. يفضل من يشاء على من يشاء والله فضل بعضكم على بعض. الآية في بعدها مباشرة تحدثنا عن أمر الزواج والناس. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الله أكبر. أقدر الأرزاق وحدد الأرزاق وفضل من شاء على من يشاء وقدر لنا الحياة وتكفل بأرزاقنا فيها وجعل ثمرة هذه الحياة استمرارها بالزواج والانتهاء. لماذا؟ لماذا؟ الآية التي بعدها تحدد لماذا؟ تحدد ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا الله أمثالا. تعبدوا غير الله من يرزق؟ إذا تكفل الله بأرزاقنا فهل لنا أن ننشغل بأرزاقنا عن الأهداف التي من أجلها خلقنا وهي عبادته؟ ولذا يقول تعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت لك. خلقنا لعبادة، ما استعبدنا لغيره إلا الرزق، ما أذلنا لظالم إلا صدعنا في الأرزاق، ما أذلنا لكافر إلا طمعنا في الأرزاق، ما ضلت الأمة ولا خضعت لغير الله إلا طلبا للأرزاق، ونسينا أن الرزاق هو مقدر الأرزاق وحده، ولو اعتصمنا به لأغنانا عن غيره، لأغنانا عن غيره. هو الذي فضل، هو الذي رزق، هو الذي دبر، هو الذي أنبت النبات، هو الذي أخرج اللبن من بين فرث ودم، هو الذي أخرج من بطون حشرة النحل طعاما شهيا به شفاء الناس. من الذي أسكب هذا كله؟ أإله مع الله؟ إخوة الإيمان فمدرك. فأمر الزواج شرع من أجل العبادة لتفرق قلوب العبادة. فضيف الشيخ صلاح ذكرنا بلهجة في غزة بدر المعان وجعلها منا مصدر أمل. لا ده أنا بقول حاجة تانية، ده المعاس ده وقع لعلل مش لعلة الأمان بس. من هذه العلل أمر الزواج. إيه علاقة الزواج بالمعاس بس؟ إيه علاقة بالزواج؟ يا اخوانا الصحابة في معركة، الإنسان منا كبشر إذا أحس بأي خطر يحدث به، كان أحب شيء إليه وقت الخطر إيه؟ معاشرة أهله ليكون له عقب قبل موته. وضح الربط ده؟ الصحابة لما أقدموا على الموت عدد محدود أمام ثلاثة أضعافهم، وهؤلاء بلا عتاد والآخرون ضدجوا بالسلاح، حاجتهم للنساء لما أحسوا بخطر الموت ازدادت، ولو دخلوا المعركة والحاجة فيهم لشغلتهم عن نصرة الحق، فأراد الله أن يصرفها فناموا، وفي نومهم جميعهم احتلموا، فرغوا الشحنة في حلال، في حلال. وفيها ولذلك كل واحد منهم قام متردد خيفة مرعوب، لو أنه قتل الآن يلقى الله جنبا وينزل القرآن يفضحه ويفضح أهله من بعده وأولاده. فكل صحابي قام من نومه وزن خائف لا يعرف طريقا إلا إلى الله، يا رب استرني ولا تفضحني. هيجيب ميه من فين؟ هيستحمى ازاي؟ هيغتسل ازاي؟ وكل صحابي ظن انه الوحيد الذي نام وده وقت نوم، وظن انه الوحيد الذي احتلم وده وقت احتلام. معركه دائره وقت احتلام يا اخوانا، لكن فوجئ كل واحد عمال يتضرع من قلب خاف من فضيحه ويسال ربه ان يستره، واذا بالمطر ينزل على الجميع. كل الصحابة اعتقد ان المطر نزل استجابة لدعوته هو، فاذا بشحنة ايمانية عجيبة تملأ القلوب، بقى اللي استجاب له في اللحظة دي هيخيبه؟ هينصره؟ وان مد في الجنه على طول شهاده. فكل صحابي اعتقد هذا في نفسه. وضعت اخواننا. ولذلك رب العباد ينزل القران بعد ذلك يصف لهم ما حدث فيقول اذ يغشيكم النعاس امنه من مين من الكريم، لان النعاس ما كانش باختيارهم، كان بتقدير العلي القدير. اذ يغشيكم النعاس امنه من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به بس ويذهب عنكم رجس الشيطان وساوسه وحاجتكم للنساء ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت الأحداث. وضحت؟ حتى في دين ايوه حتى في دين. اذا ندرك الحاجه فينا قائمه ام لا، رب العباد دعانا لنقضيها. وذلك حتى في التشريع اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابه معه في حجه الوداع وكلهم نوى من المدينه الحج مفردا ولم يكونوا يعرفوا ان هناك عمره تدخل مع الحج. ده كان المعروف عندهم من زمان نبي الله ابراهيم الى زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الحج ينوى لوحده مفردا لا ينوى معه عمره. فالكل نوى من المدينه الحج كما يقول جابر بن عبد الله يقول فلبينا جميعا بالحج فلما وصلنا مكه وطفنا وسعينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل منكم من لم يصف منكم هديه معه فليجعلها عمره وليتمتع بها للحج فليجعلها ايه عمره وليتمتع بها الحج. يتمتع بايه؟ بالنساء. بالنساء. الصحابة وجدوا في صدر يبحرك. وده وقت النساء. فقال يا رسول الله نصعد الى عرفات ومذاكيرنا تقصد منية. فرد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسمعونا صلى الحبيب. رد ايه؟ قال لو استقبل من امري ما استدبر لو رجع الزمن ثاني ما سقت هدي ما كنت سقت الهدي انا معايا لان الرسول كان قارن لانه ساق هدي. لو استقبل من امري ما استدبر ما سقت هدي ولا جعلتها عمره ولا تمتعت بها الى الحج. ولذا قال الفقهاء افضل الثلاثه التمتع. ليه؟ لأن استمتاعه بزوجه يفرغ قلبه قضى وصره مع زحام العجيب يخاف الموت هيفكر في الولي لكن واخد حقه قبل ما يطلع وشبعان وريان هيدعو من قلبه. ولذا قال سلفنا أنفع القيام ما كان بعد إشرف الأهل لأن القلب فيه مفرغ للعباد. وإذا شوف رب والله خلقكم من والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين حفظة ورزقكم من الطيبات أفي بالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا يربط بالدين ودين الزواج والإنجاب والعبادة والعبادة. اذا ندرك يا اخوانا ده من ديننا ليس عيبا ان نقضي في الحال الاخرى لنفرق قلوبنا العباده هذه واحده. يبقى اذا هدف من اهداف العباده الزواج او هدف من اهداف الزواج العباده. فالزواج لمعن به على العباده والهدف من الزواج العباده. وضحت؟ هذه واحده. الثانية وهي الأهم نعبد لوحدنا ولا نستمر نتعبد ونخرج لله من يعبد إلى قيام الساعة. وده الهدف الأصلي والأساسي أو الهدف الثاني من الزواج أن نخرج لله أجيالا تعبده وتوحده. وذلك يكون هو ده هدف الدماء والعيش. انا اعطيه كلمة لكن زي بعض صعودة تكون لا هدف الدماء. الامام الليث بن سعد رضي الله عنه وكان فقيه مصري في زمان الامام مالك، بل قال الفقهاء كان الليث افقه من مالك ولكن الليث ضيعه تلاميذه وطلابه، ما نقل علمه كما نقل طلاب مالك علم مالك. الامام مالك كان في المدينه وكل وافد في عمره او حج ينقل علمه، الليث بن سعد في مصر زي حالتنا كده غلبان ما وجد من ينقل علمه. ربنا يصلح حال الطلاب. خلاصه القول، الليث بن سعد كان اذا اراد اهله، كان هو طبيعته جهوري الصوت، صوته عالي، فكان جيرانه يعرفون متى ياتي اهله لان دعاءه كان يسمع، فكان كلما هم ان ياتي اهله يقول اللهم قوي، ويدعو بالقوه لآلته وشد ظهره واصلح به اهلي وارزقني ذريه صالحه تقاتل في سبيله. بالخلاص هذا ما سرق قبل جماع، ان يصلح اهله وان يرزقه ذريه صالحه تقاتل في سبيل الله، تنصر دين الله، تعبد الله، توحد الله. يا اخوان هذا هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آذاه اهل الطائف وادنوا قدميه من كثرة ما رموه به الحجارة، وجاءه جبريل يستأذنه في إهلاكهم، وكذلك لما أداه أهل مكة وجاءه جبريل يستأذنه في إهلاكهم، في الموضعين كان الجواب واحد، لا يود لهم هلاك، وهم الذين آذوه. ما السبب؟ ما الهدف؟ قال لعل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فإن كنا نحتمل أذى الكفار طمعا في أن يخرج الله منهم من يوحد الله، فكيف لا يكون لنا هدف من زواجنا أن نخرج لله من يوحده. وذلك يا أخواني الصحابة رغم زهدهم في الدنيا طمعوا في الولد. نبي الله زكريا نبي من أنبياء الله ما طلب الولد في شبابه، ولكنه لما أحس بدنو الأجل خاف أن تموت الرسالة بموته، فتضرع إلى الله يرجو الولد من أجلها، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يحمل الأمان، يحمل الدين، يحمل هم الدين للعالمين، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي، واجعله رب رضي. طلبها متى؟ يوم أن بلغ من الكبر عتيا وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا. إذا ندرك هذه غاية السؤال، بل هذا أحد الصحابة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نصل الحديث إليه يقول يا رسول الله ادعو الله لي بإيه؟ ماذا أطلب أنس؟ بالبركة في العمر والولد. فدعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما عمر صلى الحبيب وقال له مش هتكمل، هتتخلى مش هنكمل، نوقف، انت هتجيب لهم اكل دلوقتي ولا شغلتهم بالمولود؟ ها؟ فدعا له بالبركة في العمر والولد، فعاش انس بن مالك رضي الله عنه 120 عاما، رزق خلالها بمئة مولود من خلده. مئة ايه؟ واضح؟ مثل البوص اخوانا بتوع البلاطين، رزق انس بمئة مولود من سيدنا انس لوحده. اخوانا سيدنا انس واحد من ثلاثة من الصحابة كل منهم رزق بمئة، انس بن مالك وابو بكر، ابو بكر وابن بدر، كل واحد من دول كان عنده 100 مولود مسلم. خالد بن الوليد وحده حضر له غزوة اليرموك 40 مقاتل من صلبه. كتيبة خالد هذا تفتح نفسه. سعد بن أبي وقاص كان عنده 39 ولد. أبو بكر الصديق من أرق الصحابة وأليانه وأسلم كبير كان عنده 19 ولد. ابن الأشجعي كان الفرق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام ولسه شغال حاجة زي الفل. ها اخوانا المكعين شغالين بالفجرة فوق. ها الدعاء نجعل هذا الامر غاية وعندها سنجد من الله النعمة وسنجد من الله المينة وسنجد من الله العظيم. اذا ندرك فالغاية من الزواج ان نعبد رب الارباب، ان نخرج لرب الارباب من نعبده، من يوحده، من يحمل دينه الى مشارق الارض ومغاربها. اخوة الايمان انا لا اود بقال اكثر من ذلك. فاذا كان هذا هو الهدف فلنضع كل احكام الفقه تدور حول هذا الهدف. الغرض من الزواج ايه؟ العباد. يبقى نتزوج المرأة لتعين على العباد، اخراج عباد. نتزوج المرأة لتخرج عباد. يجعل النبي من شروط الزواج تزوجوا من؟ يقول الوجود الولود. الوجود الولود، الحريصة على زوجها، الحريصة على طاعة ربها، الحريصة للحريصة على الائتلاف مع بعضها. الولود اللي تخرج لله عباد، عابدة تخرج عباد، موحدة تخرج موحدين. تزوجوا الودود الولود. وفي الحديث الاخر يقول فانفر. اصفر بمين؟ الجميلة؟ الحسيبة؟ الغنية؟ لا، انصفر. انصفر يعني انتصر يا اخوانا، انصفر يعني انتصر. فالمتزوج مقدم على موقع حربية لا منتصر فيها ولا ظافر الا من نال ذات الدين. عابدة تعينه على العبادة وتخرج له عباد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي داود كان يدعو ربه فيقول اللهم اني اسالك زوجة صالحة تعينني على دنياي واخرتي واعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فانت عايز عابدة ولا عايز مشيبة؟ فكر يديك يديك. هتدور في الجميلة هتشيبة، الغنية هتشيبة، الحسيبة هتشيبة. والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك، بل نصوص الحديث تشهد بذلك. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من تزوج المرأة لعزها زاده الله ايه؟ ذلة. شيبها الذل ولا لا؟ ومن تزوجها لغناها زاده الله فقرة، هتشيبه بالفقر. ومن تزوجها لحسبها زاده الله دننة، هتضيعه بالحسب. ومن تزوجها ليغض بصره ويحفظ فرجه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. اذا ندرك يا اخواني، ها نقول هذا للشباب عشان نتقي الله فيما نطلب وفي اي شيء نطلب. رحم الله صفوان ابن عطوان احد التابعين كانت عنده امرأة آية في الجمال، فدخل عليها يوما وجدها في ابهى زينة، فقال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت ابشر. شوف الجمال يعمل ايه في جيل التابعين مش في جيل الخربانين. ربنا قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. قالت ابشر ابشر فانا وانت في الجنة. قال ومن ادراك؟ قالت اما علمت ان الشاكر الصابر في الجنة؟ قال نعم. قالت فانت رزقت بجميلة مثلي فشكرت وانا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. هتبقى مصبرين معاه. الله المستعان. ها يا اخوانا نفكر شويه بس، نعقل الجمال هيحمله على الدلال، والغنى هيحملها على الدلال الذل افات اللي خلفوه. كل ما اتكلمها تقول لك فلوسي فلوسي ها جميله تقول لك هتجوز الناس كلها تتمناني تشتهي ضفري تبقى ماشي وعينك عمال تلعب من اللي هيبصلها. فكر فكر قضيه مش قضيه شهوه عارضه قضيه هدف وغايه هدف وغايه. الزواج بنقول على كتاب الله وسنه رسوله هو ده الواحد شاي يعرفنا الطريق الذي نذهل. ما فيش حرج شرعا دور يا سيدي على اللي الموصوفه بالكمال ها كمال كله بقى من شبابنا عايز كده يقول لك انا عايزها يا عم الشيخ صاحب الدين ما عنديش مانع بس تبقى جميله وبنت ناس حسيبه وعندها برضو الشيخ عندي صاحبنا برضو ها. حتى ان احد شبابنا بعث لاحد شيوخنا يطلب منه عروسه وحطوا له شروط واوصاف فالشيخ جمعها في قصيده يقول فيها بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها فيها يقول اريد منك صبيه صبيه شابه حسناء ها عد صفاته فيها يقول اريد منك صبيه حسناء معروفا لديكم اصلها وعفيفه وحليمه واديبه ورزينه في عقلها قد احرزت في العلم غير شهادتي وعلى النساء سرا تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعصيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعه امري فتتبعني دوما وتحضر اهلها. فاجابه وافى كتابك سيدي فقراته وعرفت هاتيك المطالب كلها لو كنت اقدر ان ارى من تشتهي طلقت ام عزيزه واخذته. حد هيخليها لك الخيبان ها انت فين ها مفيش حرج يا اخوانا شرعا نبحث عن 100% لكن ما لقيتش 100 انزل 90 امرك لله ما لقيتش 90 انزل 80 مفيش 80 70 مفيش 70 امرك لله 50% هتدخل الشرطه وخلاص حاجه تجيب النجاح لا بس الشرط الاساسي الدين فاصبر لذات الدين فلي السجاد اخوه الايمان اذا ندرك هذه المعاني. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى يعلمنا مدارس يا اخواني دول ائمه. ماتت امراته فلما فرغ من دفنها قبل ان يرجع بيته قال زوجوني فقد صح الحديث عندي اراذل الاموات عزابهم. حديث صحيح صح عند الامام احمد لكن عند الجمهور ضعيف. حتى ان ابن حجر نظمه في قصيده قال اراذل الاموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال. رواه احمد والموصلي والطبراني اشتقاق الرجال من طرق فيها التراب ولا تخلو من الضعف على كل حال ها اذا ندرك. لكن هو هذا فهم الامام احمد حديث قال فقد صح الحديث عندي اراذل الاموات عزابهم. فعرضوا عليه عرضين قال يا امام فلان عنده بنتان احداهما عوراء والاخرى شقراء ايتهن ترغب؟ قال علي باكثرهن دينا. شوف الجواب لا عايز العورة ولا الشقراء انا عايز اكثرهن دينا. وان كانت العورة ايوه انا عايز اكثرهن دينا اكثرهن دينا. انظر الطلب مش حتى مجرد الدين لا ده عايز الاكثر دينا. الزوجه الصالحه اللي تعين على دنياه واخرته. بل احد تلاميذ الامام احمد كان تزوج امراه صالحه بل الامام احمد نفسه مع هذه المراه يعني حتى نفسه في القصه تزوج العوراء لانها اكثرهن دينا. كان كلما دخل عليها يقول عند دخوله من باب داره بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله دخل الدار فسألوه لما تقول ذلك؟ قال لأن زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عورة تخليه جنة ولا شقراء تخليه جهنم؟ عارف عندي اخوانا الشباب يا شباب ها فكرت علي بأكثر منا دينا اخواني، فلنتذكر هذه المواقف وما يبرش الجمال، خاصة الجمال دلوقتي اصبح عيرة. دلوقتي اي واحدة خيبانة تروح للكوفرية منهالة صبغة وتشوف شكل غير الشكل وحال غير الحال وشعر غير الشعر وحواجب غير الحواجب. الله يرحمه الشيخ على الكفر. يعني بحكي لي قصة، واحد راح بيحكيها له، تزوج امرأة من دول وليلة الدخلة اول ما دخل على العروسة فوجئ، يدب قاعد على الترابيزة اكل لقمة ولا راح تخلع الحاجب وحطها على الشعر باروكة وحطها مش عارف ايه ها الطقس ها في الاخر بتقول اتفضل. انا اتفضل ايه؟ انا جالس مع الاغلبية انا جالس مع الاغلبية ها عايز تقعد مع الاغلبية خيبان ها كل الشباب كما يقولوناش هذه المناظر الكاذبة الفاضحة. نبدأ حياتنا بما أمر الله تعالى حتى يبارك لنا في نسائنا. المتعة ليست متعة ساعة ولا متعة نظرة، إنما متعة الزواج متعة ساعات العمر، متعة ساعات العمر حتى تكون لك زوجة في الدنيا وزوجة في الجنة. وزوجة فين؟ في الجنة. المرأة الصالحة إن دخلت مع زوجها الجنة جملها الله له فكانت أحب إليه من الحور العين، بل يجعلها تعالى عنده أجمل من الحور العين، بل يجعل لها كل الدلال على الحور العين. في الجنة مفيش كثيرة لكن فيه دلال. الزوجة الصالحة أدل على زوجها من الحور العين، والحور العين هناك حاجة ثانية يا اخوان ها عشان يفكر يبقى ايه في الامراض دي، يبقاش مرأة من حور الصين على طول، تبقى حور الصين في الدنيا وهي هي تبقى حور العين في الجنة. مع غيرها من حور العين مفيش مانع، لأن العبد لا يشتري شيء إلا أعطاه الله له في الجنة. وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير وقال حديث صحيح، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس جماعة من أهل الجنة في الجنة فتمر عليهم سحابة فيشتهي كل منهم لو أمطرت عليه ثمرة فتمطر عليهم ما اشتهوا من الثمر، فيقول احدهم لولا امطرت علي حورا، قال صلى الله عليه وسلم فتنكر لهم حورا. السحابه بتمطر حور 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 حور، ده حاجه ثانيه يا اخوانا. ربنا يوعدنا واياكم ويجمعنا بيكم في الجنه، نسال الله ان يجمعنا جميعا في سوق الجنه، نسال الله ان يجمعنا في سوق الجنه. اخوة الايمان اذا خلاص ولست قول الزواج سرة من اجل العبادة، من اجل ان نعبد الله ونساءنا، من اجل ان نخرج لله من يعبد الله. والذي كان هذا هدف السلف، رجل همه يجيب امرأة صالحة كريمة على الطاعة. رحم الله عبد الله بن عبد العاص يقول الحديث الغالي تزوجت امرأة من قريش فقمت بها ليلة تعرفي. السنة ان الرجل يبدأ حياته الزوجية ليلة الدخلة يصلي القيام بامرأته إمام عشان يعودها انه الإمام وهي المأمور، يصلي القيام كله كما ركعات والوتر كمان ها. اذا شعر الدوشة يعني وقعت يخليهم ستة، مش قادر يخليهم اربعة، عاجز يبقوا اثنين بس حد ادنى لابد بركتين. وضع عروس سمع الله بن عمرو بن العاص يقول قمت اصلي بمرأتي ليلة تعرسنا ركعتين، فما ان استفتحت في كتاب الله حد يسمعها سورة البقرة قال فما ان استفتحت في كتاب الله حتى لم اشعر بنفسي. شوف القلوب اللي تعلقت بالوحي. مجرد ما بدأ التلاوة في البقرة لم يشعر بنفسي الا وهو يختم المصحف في نهاية الركعتين مع اذان الفجر الكاذب. ركعتين بالقرآن. العجيبة بس عبد الله بن عمرو دي كان الرجل يعني ألف عنه ذلك. العجيب العروسة وقف وراه لسقفت ولا قالت جواز صين ولا ليلة احباب وقف زي الكل. هو يقرأ ويتلو ويخشع وهي وراءه قص بي قرصي حتى أذن الفجر. لا تململت ولا تألمت ولا صفقت ولا نوت المفارقة. لو عروسة من سؤال الأيام بتقول له ده انت لنتك فيه دي جواز احباب. نوت المفارقة يا رب الأرباب للأبد. ها هتجتمع مع واحد يصلي ده عايز واحد يشتك مش يرقص ويغني. نسأل الله العفو والعافية. انظر المطالب العالية للسلف رجال ونساء. يقول عبد الله بن عمرو فلما اصبحنا صلينا الصبح جاءني ابي. سيدنا عبد الله عمرو بن عاص الان على ابنه عايز يطمئن لسه العرس عمل ايه. قال فجاءني ابي فطرق الباب ففتحت له العروس فسالها بعد ان سلم ما حال عبد الله بن عمرو. قالت نعم العبد لربه. نعم العبد لربه. لكن صادقه في الوصف. قالت لكنه لم يفتش لنا كنفة ما رفعش النقاب وشوفوا الشاه. قال عبد الله بن عمرو فجاءني ابي وغلظ لي القول وعضني بلسانه. حد يعض بلسانه يعني قال لي كلام موجع لان عض فيه وعضني بلسانه. قال انكحتك نسيبة من قريش فابيت الا ان تعضلها في ليلة عروسها والله لأشولك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك عايزين زوجة تعين على العبادة مش لازم تصلي ورانا بالقرآن لكن على الأقل استعدنا في الركعتين. ها؟ شنو يا إخوانا؟ ونساعدك في القيام تبقى تمام؟ ها؟ ونجابك آخر الليل تبقى فل وعشرة؟ مش شنو ولا إيه؟ وكل واحد على حسب همته وهمة من ظن ان همتها عالية او التمس فيها الهمة العالية. ذلك يقولنا الصحابة ان رأى من المرأة همة عالية في الدين كان يتزوجها ويرفض اي شخص اخر. سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين وكلكم عارفين قصة بنت بائعة اللبن. مجرد ان رأى فيها يقين رجع بيته جمع كل اولاد خليفة المسلمين. قال ايكم يتزوج امرأة احسبها من اهل الجنة؟ مين؟ قال لهم بنت بائعة اللبن الغلبانة الفقيرة لا مستوى اجتماعي ولا اقتصادي ولا جمال لكنها صاحبة الدين. سيدنا عمر يجمع اولاده كلهم عليها ايكم يتزوجها واجبوا. قال والذي نفسي بيده لو لم ينكحها منكم واحد لنكحتها انا. انا الحجر. سيدنا عاصم ابنه قال بل انا امير المؤمنين. وكانت ابرز نساء ابناء عمر في امرأة اشهر من هذه المرأة من هذه المرأة اللي سيدنا عاصم تزوجها وانجب منها ام عمر بن عبد العزيز سادة الخلفاء الراشدين. فهو عمر بن عبد العزيز ابن ليلى بنت عاصم بن عمر الخطاب امها بنت بائعة اللبن. اذا ندرك ولنجعل هذا الهم همنا ولنجعل الهمة العالية غايتنا ولنجعل هذا في الزواج طلبنا. لا اود الاطالة اكثر من ذلك. اكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ان يبارك على جميعنا. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة، اللهم ارزقهما ذرية صالحة تقاتل في سبيلك وتنصر دينك، اللهم ارزقهما بالذرية الصالحة تقاتل في سبيلك وتنصر دينك، اللهم اكسر شباب المسلمين للزواج، اللهم اكسر شباب المسلمين للزواج، واكسر بنات المسلمين للزواج، اللهم اعزنا ونساءنا وبناتنا وابناءنا وابناء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم اعفنا واياهم بالحلال واعفنا واياهم في الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ومطاعتك عن معصيتك واحملنا بفضلك عن مكروهات، اللهم رد أمة المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا بوحيك واشرح صدورنا لوحيك، اللهم اجعلنا أمة المسلمين اهلا لحمل امانة دينك ورسالة رسولك، اللهم ارزقنا وأمة الاسلام الاخلاص والصدق والقول والعمل والصدق والعدل، اللهم اجمعنا بحبيبك محمد في الجنة، اللهم ارزقنا في الفردوس الاعلى صحبته، اللهم زوجنا من قاصرات الطرفين واصرف عنا عذاب الجحيم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدك فرقا معصوما، ولا تدع فيها ولا منا ولا بيننا شقيقا محروما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في اجتماعكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله خير الشيخ نشأة صاحب محمد على هذه الكلمات والإجابة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن يجعلها في ميزان حسناته. فقد ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه عن اختيار الزوجة، فإن الزوجة من سعادة ابن آدم في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من سعادة ابن آدم ثلاث: والله جاي مستمع بالله جاي مستمع والله الله يحفظك يا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام الأحباب، أنا ما جئت الليلة والله إلا مستمعا، ولأرى هذه الوجوه الطيبة الوضاءة المتوضئة، لأقدم مشايخنا الكرام شيخنا فضيلة الشيخ نفأت وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والدكتور صلاح هارون حفظه الله تعالى، وما جئت إلا مستمعا، ولأن أخي الشيخ عبد الحميد أقسم علي بالله أن أتكلم، فأنا أكتفي بأن أدعو له ولزوجه وتؤمنوا على دعائي: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهما الرخاء صبا، اللهم صب عليهما الرخاء صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم استخرج منهما الذرية الصالحة، واجعل هذه الليلة أهنأ لياليهما، واستخرج منهما من يحرر الأقصى بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.